بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال رحمه الله تعالى: وأما النوع الثاني وهو توحيد التنزيه، أي تنزيه الله عز وجل عن جميع النقائص والعيوب، عن جميع النقائص والعيوب. قال رحمه الله تعالى: وأما النوع الثاني وهو توحيد التنزيه، فيؤخذ من قوله تعالى: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، كما يؤخذ إجمالا من قوله: الله أحد، أي لم يتفرع عنه شيء ولم يتفرع هو عن شيء، وليس له مكافئ ولا مماثل ولا نظير. قوله رحمه الله تعالى: وأما النوع الثاني وهو توحيد التنزيه، أي تنزيه الله عز وجل عن جميع النقائص والعيوب. والتنزيه على قسمين، والتنزيه على قسمين: تنزيه متصل وتنزيه منفصل. تنزيه متصل وهو تنزيه الله عز وجل عما يتصل به مما هو من النقائص، كوصفه بشيء من النقائص التي يتنزه الله عز وجل عنه سبحانه وتعالى، كالجهل والنسيان والنوم ونحوها، فالله عز وجل منزه عنها، وهذه صفات ماذا؟ متصلة. وهذه صفات متصلة، ربنا عز وجل منزه عنها لكمال علمه وقيوميته وقدرته سبحانه وتعالى. وتنزيه منفصل، وهو تنزيه الله عز وجل عما قد يضاف إليه مما هو عنه منزه، كوصف الله عز وجل بأن له ولدا، أو له صاحبة، أو له شريك، أو ما شابه ذلك. هذا كذلك مما ينزه الله عز وجل عنه، وسورة قل هو الله أحد جمعت بين الأمرين، فهي في هذا الموطن في قوله: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فيه تنزيه الله عز وجل التنزيه المنفصل، كما أن في قوله: ولم يكن له كفوا أحد، تنزيه الله عز وجل عن التنزيه، أو تنزيه الله عز وجل عن النقص الذي قد يضاف إليه ممن لا يعرف قدر الله عز وجل متصلا، لأن قوله ليس ولم يكن له كفوا أحد، أي ليس له نظير ولا مثيل سبحانه وتعالى، ففيه نفي المماثلة ونفي أن يكون له ولد سبحانه وتعالى، إلى جانب أول السورة في قوله: قل هو الله أحد، فهو أحد سبحانه وتعالى في ذاته وفي صفاته. وقوله قل هو الله، الله أحد، الله الصمد، الصمد الذي له ماذا؟ الكمال المطلق في ذاته وفي صفاته، والمنزه عن كل نقص وعيب، فالسورة من أولها إلى آخرها أثبتت الكمالات لله عز وجل بدلالات المطابقة والتضمن، ونفت عنه جميع النقائص بدلالات الالتزام والعكس. أثبتت أو نفت عن الله عز وجل النقائص بدلالات المطابقة والتضمن، وأثبتت له كمال الذات وكمال الصفات بدلالة اللزوم. فأول الآية أو أول السورة: قل هو الله أحد، الله الصمد، إثبات. فيستلزم منه ماذا؟ نفي جميع النقائص. وفي قوله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد نفي، فدلت بدلالة المطابقة والتضمن على نفي جميع النقائص والعيوب، وباللازم على إثبات ماذا؟ على إثبات الكمالات لله عز وجل وحده. واضح هذا جماعة أم لا؟ فالسورة أولها وآخرها يدل بدلالات المطابقة والتضمن واللزوم على معنى واحد، وهو إثبات الكمالات لله عز وجل وحده، وتنزيه الله عز وجل عن كل نقص وعيب، وتنزيه الله عز وجل عن كل نقص وعيب. واضح هذا جماعة في إشكال؟ واضح أو في إشكال؟ ها يا جماعة ما لكم ما تجيبون؟ واضح إن شاء الله؟ ها يا لقمان واضح أم لا؟ طيب. قال رحمه الله تعالى: فانظر كيف تضمنت هذه السورة توحيد الاعتقاد والمعرفة. ما الفرق بين توحيد الاعتقاد والمعرفة عند من يا جماعة؟ من بس بسرعة يجيب. المعرفة توحيد الاعتقاد ايش هو؟ والمعرفة المعرفة اسماء وصفات. طيب هذا قول. ها في قول ثاني في المسألة ولا ما شاء الله تهاب اللقمان؟
العلم العلم توحيد العلم اعتقاد يعني
ايش هو؟ يعني الآن في قولي توحيد الاعتقاد والمعرفة يعني الاعتقاد والمعرفة شيء واحد. شوف عايض يهز رأسه. طيب هو نوع واحد، هو نوع واحد، يقال له التوحيد الاعتقادي، التوحيد العلمي، توحيد المعرفة. واضح يا جماعة كلها ألقاب لشيء واحد، هو يتضمن كما ذكرنا توحيد الربوبية والأسماء والصفات. وتوحيد الأسماء والصفات يدخل في توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات يدخل في توحيد الربوبية. طيب قال رحمه الله تعالى: فانظر كيف تضمنت هذه السورة توحيد الاعتقاد والمعرفة وما يجب إثباته للرب تعالى من الأحدية المنافية لمطلق المشاركة والصمدية. طيب من الأحدية وما يجب إثباته للرب تعالى من الأحدية، إثبات الأحدية من اسمه الأحد بدلالة ماذا؟ بدلالة التضمن مع اسمه الأحد بدلالة ماذا؟ المطابقة. المنافية بدلالة ماذا؟ اللزوم. واضح يا جماعة أم لا؟ المنافية لمطلق المشاركة. والصمدية إثبات الصمدية لله عز وجل من اسمه الصمد بدلالة التضمن، ومع إثبات اسمه الصمد أي الصمدية واسمه الصمد بدلالة ماذا؟ المطابقة. المثبت له جميع صفات الكمال الذي طيب المثبت له جميع صفات الكمال هذا أيضا بدلالة ماذا؟ التضمن. الذي لا يلحقه نقص بوجه من الوجوه بدلالة ماذا؟ اللزوم. واضح يا جماعة. قال: ونفي الولد أو الولد والوالد الذي هو من لوازم غناه. فنفي الولد والوالد عن الله عز وجل في قوله لم يلد ولم يولد بدلالة ماذا؟ التضمن. نص يا جماعة واضح أم لا؟ لكن ماذا يلزم من نفي الولد والوالد عنه ماذا؟ قال: ونفي الولد والوالد الذي هو من لوازم، فدل على أن من لوازم أنه ليس له ولد ولا والد، أنه ماذا؟ أنه غني. واضح يا جماعة؟ غني، أنه غني غنى مطلق. لذا قال: ونفي الولد والوالد الذي هو من لوازم غناه وصمديته وأحديته. قال: ثم نفى الكفء المتضمن لنفي التشبيه والتمثيل والنظير، فحق لسورة تضمنت هذه المعارف كلها أن تعدل ثلث القرآن. واضح يا جماعة أم لا؟ هذا شرح مختصر لهذه السورة. قال رحمه الله تعالى: روى مسلم في صحيحه عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله: أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال: الله ورسوله أعلم. فرددها مرارا ثم قال أبي: آية الكرسي. فوضع النبي يده على كتفه وقال: ليهنك هذا العلم أبا المنذر. وفي رواية عند أحمد: والذي نفسي بيده، إن لها لسانا وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش. شرع الإمام أو الشيخ هراس رحمه الله تعالى في شرح قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه، حيث يقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. شرع رحمه الله تعالى بذلك بذكر حديث أبي بن كعب الدال على فضيلة آية الكرسي، الدال على فضيلة آية الكرسي. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل أبي بن كعب، وكان من كبار الصحابة ومن أجلة الصحابة ومن كبار علماء الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم. سأله: أي آية في كتاب الله أعظم؟ فقال أبي: الله ورسوله أعلم. وهذا من أدبه رضي الله عنه وأرضاه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول سأله عن آية في كتاب الله وهو لا يعلم ما هي، فقال: الله ورسوله أعلم. أي كأنه يقول: الله أعلم وأنت كذلك يا رسول الله أعلم بها مني. فكأنه يستخبره فيقول: لو فأخبرني. فرددها عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يكرر. فلما رددها علم أبي رضي الله عنه وأرضاه، وهو كما سمعتم من علماء الصحابة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد منه أن يستنبط هذا الحكم، أن يستنبط هذا الحكم، أن يعرف هو أي آية في كتاب الله. فلما علم هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ففي المرة الأولى كأنه ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم سيخبره بخبر، وإنما سأله لأجل أن ماذا؟ لأجل أن يتهيأ أبي لما سيخبره به النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: الله ورسوله أعلم. فكأنه يقول: ماذا؟ فعلمني. واضح يا جماعة أم لا؟ فلما رددها عليه علم أنه أراد، علم أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد منه أن يستنبط هذا الأمر وهذا الحكم. فقال أبي ما قال، فقال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فلما قال ذلك ضرب النبي صلى الله عليه وسلم على كتفه، وجاءت في بعض الروايات أنه ضرب على صدره وقاله: ليهنك العلم، ليهنك العلم أبا المنذر، ليهنك العلم أبا المنذر. وهذا فيه دلالة على إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لأبي، على إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لأبي في أن هذه الآية هي أعظم آية في كتاب الله عز وجل. وفيه كذلك تهنئة النبي صلى الله عليه وسلم أبيا بالعلم، وأنه من أهله، وأنه من أهل العلم رضي الله عنه وأرضاه. وفي رواية قال عند أحمد: والذي نفسي بيده، إن لها لسانا وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش. تقدس الملك عند ساق العرش، أي من فضيلة هذه الآية أن الله عز وجل جعل لها لسانا وشفتين، فجعلها وحولها سبحانه وتعالى، أي حول ثواب هذه الآية إلى جسم له لسان، له لسان وشفتين، يقدس عند ذي العرش. وهذه الزيادة في مسند أحمد رواها أحمد رحمه الله تعالى في مسنده بإسناد صحيح، بإسناد صحيح على شرط الشيخين. قوله رحمه الله تعالى ولا غرو، فقد اشتملت هذه الآية العظيمة من أسماء الرب وصفاته على ما لم تشتمل عليه آية أخرى، على ما لم تشتمل عليه آية أخرى. طيب قبل هذا، قوله رحمه الله تعالى أو قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي أي آية في كتاب الله أعظم، فيه دلالة على مسألة من المسائل المشتهرة في مسائل العقيدة، وهي هل كلام الله عز وجل يتفاضل أم لا، هل كلام الله عز وجل يتفاضل أم لا. والذي عليه سلف هذه الأمة والمحققون من العلماء أن كلام الله عز وجل يتفاضل، كما دلت عليه الأدلة من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكان عليه سلف هذه الأمة، كان السلف مقرون لهذا الأمر حتى نبتت يرحمك الله نابتة الجهمية، فأدخلوا في دين الله عز وجل ما أدخلوا، وقالوا في شرع الله عز وجل ما قالوا، فوقع الاضطراب في هذه المسألة. وإلا فإن تفاضل كلام الله عز وجل دل عليها الأدلة كما سمعت من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله، فمن ذلك قول الله عز وجل ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، نأتي بخير منها أو مثلها، فقول الله عز وجل نأتي بخير منها أو مثلها يدل على هذا المعنى، يدل على أن كلام الله عز وجل يتفاضل، على أن كلام الله عز وجل يتفاضل. وكذلك من السنة ما جاء في مثل هذا الحديث، في حديث أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله أي آية في كتاب الله أعظم، وكذلك ما جاء في حديث أبي سعيد ابن المعلى رضي الله عنه وأرضاه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أعلمك أعظم آية، أو قال أعظم سورة في القرآن أو أم القرآن، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هو الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم، والقرآن العظيم. وكذلك ما جاء في حديث أبي ذر وحديث أبي سعيد وغيرهما رضي الله عنهما في أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، فهذه الأدلة بمجموعها بل وأفرادها تدل على تفاضل القرآن. لكن ما معنى تفاضل القرآن؟ هل معناه أن أحدها أو أن بعضها أفضل من بعض، بمعنى أن بعضها فاضل والآخر مفضول؟ الجواب لا. واضح يا جماعة؟ الجواب ليس معنى تفاضل القرآن أن من القرآن ما هو فاضل ومنه ما هو مفضول، بل مراد أهل السنة والجماعة في بقولهم بتفاضل القرآن أن القرآن كله من عند الله عز وجل، وكله خير وكله فضل وكله نور، ولكن بعضه أفضل من بعض. واضح يا جماعة أم لا؟ ولكن بعضه أفضل من بعض، فلفظ أفضل تفيد ماذا؟ المشاركة وزيادة. لفظ أفضل تفيد ماذا؟ المشاركة وزيادة. واضح هذا جماعة أم لا؟ فمن الخطأ أن يتصور أن لفظ أفضل يدل على أن أحدهما فاضل والآخر مفضول، هذا خطأ، وهذا المعنى هو الذي منع من أهل العلم من أن يقول بتفاضل القرآن، ظنا منهم أن القول بهذا القول فيه تنقص للقرآن. والصواب أن المراد بقولهم أو بقول أهل السنة والحق بتفاضل القرآن بأن بعضه فاضل وبعضه أفضل، بعضه فاضل وبعضه ماذا أفضل، كما يدل عليه صيغة أفعل. أي آية في كتاب الله أعظم؟ يدل على أن القرآن كله عظيم ولكن بعضه أعظم من بعض. وأيضا في قول الله عز وجل: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو ماذا أو مثلها، أي في الخيرية، أو مثلها في ماذا؟ في الخيرية، إما خير، وخير بمعنى أخير، وإما ماذا؟ وإما أن يأتي بماذا؟ يأتي بمثلها. فهذا يدل على ماذا؟ على أن القرآن كله خير وكله كمال وكله فضل، ولكن بعضه أفضل من بعض. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ فالأفضلية بمعنى أن بعضه أفضل من بعض، أن منه الفاضل الجليل العظيم ومنه ما هو أعظم وأجل. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ طيب، قال رحمه الله تعالى: ولا غرو فقد اشتملت هذه الآية العظيمة من أسماء الرب وصفاته على ما لم تشتمل عليه آية أخرى، على ما لم تشتمل عليه آية أخرى، وسيأتي بيان ذلك. قال: فقد أخبر الله فيها عن نفسه بأنه المتوحد في ألوهيته، المتوحد في إلهيته، الذي لا تنبغي العبادة بجميع أنواعها وسائر صورها إلا له، في قوله: الله لا إله إلا هو، الله لا إله إلا هو. فهو إخبار عن الله عز وجل بأنه المستحق للعبادة وحده. وقوله في أول سورة: الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى آخره، فيه دلالة على أن اسم الله عز وجل الله هو أجل أسماء الله عز وجل وأعظمها، وهو الذي تعود إليه جميع الأسماء والصفات، وهو الذي ترجع إليه جميع الأسماء والصفات، وبه يخبر عن جميع الأسماء والصفات. واضح يا جماعة أم لا؟ لذا أخبر في هذه الآية عن مجموعة من أسمائه وصفاته بهذا الاسم: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فهو يخبر عن نفسه سبحانه وتعالى أنه المستحق للعبادة وحده، وأن من أسمائه الحي القيوم، إلى غير ذلك مما سيأتي في شرح هذه الآية. فهذا يدلنا على عظيم هذا الاسم من أسماء الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: قال: فقد أخبر فيها عن نفسه بأنه المتوحد في إلهيته، أي في قوله لا إله. والإله كما تكرر معنا في درس أو في دروس التوحيد أن الإله من أله يأله إلهة، والمراد به ماذا؟ عبد يعبد عبادة. فالإله بمعنى المعبود، كما دل على ذلك الأدلة من كتاب الله عز وجل، وكذلك دل عليها الأدلة من لغة العرب، كما قال رؤبة ابن العجاج رحمه الله تعالى: لله در الغانيات المدهي، سبحنا واسترجعنا من تألهي، أي من تعبدي، فهذا يدلنا على أن الإله بمعنى ماذا؟ بمعنى المعبود. فقوله لا إله إلا هو يدل على ماذا؟ على أن الله عز وجل هو المستحق للعبادة وحده، وأن ما سواه لا يستحق أن يكون معبودا، ولو كان ملكا مقربا، ولو كان نبيا مرسلا، ولو كان صالحا من الصالحين. ففي الآية إثبات لتوحيد الألوهية ودليل لتوحيد الألوهية، وهو متضمن لتوحيد ماذا؟ لتوحيد الربوبية ولتوحيد الأسماء والصفات. هذا أول الآية: الله لا إله إلا هو، أول الآية. قال رحمه الله تعالى: ثم أردف قضية التوحيد بما يشهد لها من ذكر خصائصه وصفاته الكاملة. يقول الشيخ الهراس رحمه الله: ثم أردف، أي أتبع قضية التوحيد بما يشهد لها من ماذا؟ قال من ذكر خصائصه وصفاته الكاملة. من ذكر خصائص وصفاته الكاملة بعد أن قال الله لا إله إلا هو أي المستحق للعبادة. قد يقول قال لماذا؟ قال الحي القيوم إلى آخر الآية. واضح يا جماعة أم لا؟ فهو سبحانه وتعالى بين أنه يستحق العبادة لأنه الحي، لأنه القيوم، لأنه الذي بيده ملك كل شيء سبحانه وتعالى وإليه يرجع الأمر كله. قال رحمه الله تعالى فذكر أنه الحي الذي له كمال الحياة، فذكر أنه الحي الذي له كمال الحياة لأن حياته من لوازم ذاته، فهي أزلية أبدية، فهي أزلية أبدية. هذا معنى أي في قوله أنه الحي الذي له كمال الحياة. قد يقول لنا قائل كيف علمتم من قول الحي أن له كمال الحياة؟ قال الشيخ الهراس لأن حياته من لوازم ذاته فهي أزلية بأزليته، فهي أزلية بماذا؟ بأزليته. هذا وجه. وأيضا حياته سبحانه وتعالى تدل على ماذا؟ تدل على كماله المطلق سبحانه وتعالى، تدل على كماله المطلق، فإنه كامل سبحانه وتعالى من كل وجه. والكامل لا يكون إلا، لا تكون حياته إلا ماذا؟ إلا كاملة من كل وجه. هذان معنيان. ومعنى ثالث مأخوذ من لغة العرب، ومعنى ثالث مأخوذ من اللغة، من لغة العرب، وهي دخول الألف واللام في الحي، دخول الألف واللام في الحي. فالألف واللام في الحي تدل على الاستغراق، أي استغراق جميع معاني الحياة. فالحياة الكاملة الذي لا نقص فيها بوجه من الوجوه فهي لله عز وجل وحده. واضح يا جماعة أم لا؟ فقوله فذكر أنه الحي الذي له كمال الحياة يستفاد من ماذا؟ من أمور ثلاثة. الأول من ماذا؟ من أنه كما قال من لوازم ذاته فهي أزلية أبدية، فهي أزلية ماذا؟ أبدية. وكذلك كما ذكرنا أن كماله سبحانه وتعالى المطلق يستلزم أن تكون كذلك حياته ماذا؟ كاملة مطلقة في الكمال. وأيضا من حيث اللغة فإن الألف واللام دخلت على حي فكانت للاستغراق، ومعنى الاستغراق أنها مستغرقة لجميع معاني الحياة الكاملة الذي لا نقص فيها بوجه من الوجوه. قوله رحمه الله تعالى وكمال حياته يستلزم ثبوت جميع صفات الكمال الذاتية له من العزة والقدرة والعلم والحكمة والسمع والبصر والإرادة والمشيئة وغيرها، إذ لا يتخلف شيء منها إلا لنقص في الحياة، إلا نقص في الحياة. يقول الشيخ رحمه الله تعالى وكمال حياته، كمال حياة الرب سبحانه وتعالى يستلزم ثبوت جميع صفات الكمال الذاتية، لأن الصفات إما أن تكون ذاتية، وإما أن تكون ماذا؟ وإما أن تكون فعلية. صفات الله عز وجل كما هو معلوم منها الذاتية ومنها ماذا؟ الفعلية، ومنها الذاتية الفعلية باعتبارين. واضح يا جماعة أم لا؟ فالصفات الذاتية مرجعها إلى ماذا؟ إلى كمال الحياة، فإن من كانت حياته كاملة دل على أن صفاته كذلك ماذا؟ كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه، لا نقص فيها بوجه من الوجوه. فالشيخ الهراس رحمه الله تعالى ذكر أن الحياة الكاملة تستلزم لهذا المعنى. والعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر معنى أعم من هذا المعنى، ذكر معنى أعم من هذا المعنى، فقال إن الصفات أو إن صفة الحياة أو كمال الحياة يدل على ثبوت جميع الصفات له سبحانه وتعالى، تدل أو يدل على إثبات جميع الصفات أي الذاتية وماذا؟ والفعلية، لأن من كانت حياته كاملة كانت صفاته ماذا؟ كاملة، سواء كانت الذاتية أو كانت ماذا؟ أو كانت الفعلية. واضح يا جماعة أم لا؟ إذ من لم يكن متصفا بصفة الحياة فليس متصفا بصفة من صفات ماذا؟ الكمال. واضح يا جماعة أم لا؟ الجدار هذا حي أو ميت؟ لا حي ولا ميت، حي أو ميت؟
لا حي ولا ميت،
لا يقبل اتصال الوصفين. طيب طيب، من لم يكن حيا أو نضربها إنسان ميت، خلي إنسان حتى نبعد، إنسان ميت زيد من الناس، هل يتصل بصفات الكمال بعد موته؟ بعد موته يتصل بصفات الكمال، يقال له عنده علم، عنده خلق، عنده وهو ميت ليس في حال حياته. ها يا جماعة؟ لا. طيب إنسان عنده نقص في حياته، نقص في ماذا؟ في حياته، هل تكون صفاته أكمل من حياته أو تكون صفاته بحسب حياته؟ ها يا جماعة؟ تكون بحسب حياته، إذا كانت حياته ناقصة، صفة حياته ناقصة، تكون صفته ماذا؟ بقية صفات الكمال على حسب ماذا؟ على حسب حياته. نعطي مثالا، ولد مات عمره 5 سنوات، كيف يكون علمه يا جماعة؟ 5 سنين كيف يكون علمه؟ على حسب ماذا؟ سنه. 10 سنين يكون مثله أو أفضل؟ 20 50، وهكذا كلما ازدادت الحياة وكملت الحياة كمالا بالنسبة للمخلوق كمالا نسبيا، كلما كمل ماذا؟ كلما كملت فيه ماذا؟ صفات، كلما كملت فيه صفات الكمال، وكلما نقصت نقصت. فالمخلوق حياته ناقصة وصفاته كذلك ماذا؟ ها يا جماعة، المخلوق حياته كاملة مطلقة وناقصة ناقصة. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ الإنسان سبق بماذا؟ بعدم، سبق بعدم، فدل على أن حياته ماذا؟ ناقصة وكاملة ناقصة، ويلحقه ماذا؟ ويلحقه فناء، كما قال الله عز وجل كل من عليها فان، وقال سبحانه وتعالى كل شيء هالك إلا ماذا؟ إلا وجهه. فالإنسان أو كل مخلوق يسبق بماذا؟ يسبق بعدم، ويتبعه ماذا؟ ويتبعه فناء. إذن حياته كاملة أو ناقصة؟ حياته ناقصة، بخلاف حياة الله سبحانه وتعالى لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء، لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء، بل هي كاملة من جميع الوجوه، بل حياته سبحانه وتعالى كاملة من جميع الوجوه. ولما كانت حياته كاملة من جميع الوجوه كانت هذه الحياة الكاملة مستلزمة لثبوت جميع الصفات الذاتية والفعلية الكاملة كذلك من جميع الوجوه. واضح هذا جماعة أم لا؟ واضح هذا جماعة أم لا؟ كيف هذا؟ قد يقول لنا قائل كيف هذا؟ نضرب مثالا في المخلوق، المخلوق قلنا حياته ماذا؟ ناقصة مسبوقة بماذا؟ بعدم. فلما يوجد الإنسان، حينما يخلق أول ما يبدأ الإنسان قويا وضعيف، والله خلقكم من ماذا؟ من ضعف. وكيف إدراكه وعلمه؟ والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. هذا حال الإنسان. ثم ماذا؟ ثم يتطور يتطور يتطور، ثم ماذا؟ قال الله عز وجل الله خلقكم من ضعف، ثم من بعد ضعف إيش؟ قوة، بعده قوة، قوة قد تكون علمية وقوة بدنية، ثم ماذا بعد ذلك؟ ثم من بعد قوة ضعفا وشيبة. واضح يا جماعة أم لا؟ حال الإنسان ضعف ثم قوة ثم ماذا؟ ثم ضعف. الضعف الأول لأنه مسبوق بماذا؟ مسبوق بعدم. والضعف الثاني لأنه مدرك بماذا؟ مدرك بفناء. واضح يا جماعة أم لا؟ فهو مسبوق بعدم ويلحقه فناء ولا محالة، بخلاف حياة الله سبحانه وتعالى فإن لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء، ولا يلحقها ماذا؟ فناء. فهي كاملة، فهي كاملة من جميع الوجوه، وصفات الكمال كاملة وثابتة له على أتم الوجوه لأنه الكامل سبحانه وتعالى. فالحاصل من هذا أن إثبات الحياة لله عز وجل يستلزم إثبات جميع الصفات لله عز وجل، إثبات جميع صفات الكمال على الوجه الأكمل لله عز وجل. قال رحمه الله تعالى: فالكمال في الحياة يتبع الكمال في سائر الصفات اللازمة للحي. وهذا يؤيد ما ذكره العلامة من يا جماعة؟ ابن القيم رحمه الله. قال: ثم قارن ذلك باسمه القيوم ومعناه الذي قام بنفسه واستغنى عن جميع خلقه غنى مطلقا لا تشوبه شائبة حاجة لا تشوبه شائبة حاجة لا تشوبه شائبة حاجة أصلا لأنه غني لأنه غنى ذاتي. وبه قامت الموجودات كلها فهي فقيرة إليه فقرا ذاتيا بحيث لا تستغني عنه لحظة. فهو الذي ابتدأ إيجادها على هذا النحو من الإحكام والإتقان، وهو الذي يدبر أمورها ويمدها بكل ما تحتاج إليه في بقائها وفي بلوغ الكمال الذي قدره لها. فهذا الاسم متضمن لجميع صفات الكمال الفعلية، كما أن اسمه الحي متضمن لجميع صفات الكمال الذاتية. ولهذا ورد الحي أن الحي القيوم هما اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطي وإذا دعي به أجاب. قوله رحمه الله تعالى: فالكمال في الحياة يتبعه الكمال في سائر الصفات اللازمة للحي تقدم. قال: ثم قرن ذلك باسمه القيوم، أي قرن اسمه الحي باسمه القيوم. قال: ومعناه، أي معنى القيوم الذي قام بنفسه سبحانه وتعالى واستغنى عن جميع خلقه غنى مطلقا لا تشبه شائبة حاجة أصلا لأنه غنى ذاتي. واضح يا جماعة أم لا؟ فهو القائم على نفسه أو القائم بنفسه سبحانه وتعالى. قال: وبه قامت الموجودات كلها. وقوله وبه قامت الموجودات كلها يدل على ماذا؟ يدل على أنه كذلك القائم على غيره، على أنه القائم على ماذا؟ على غيره. فهو القائم بنفسه والقائم بماذا؟ والقائم على غيره. فاسمه القيوم يدل على هذين المعنيين، على أنه قائم بنفسه وقائم على غيره سبحانه وتعالى. لذا قال رحمه الله: وبه قامت الموجودات كلها. قال: فهي فقيرة إليه فقرا ذاتيا بحيث لا تستغني عنه لحظة. وهو كما قال، وكما قال الله جل في علاه: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. أنتم الفقراء إلى الله فقرا ذاتيا. فالإنسان في إيجاده لا يوجد إلا بإذن الله عز وجل، ولا يمد بأنواع من الإمدادات من الحياة ومن القوة ومن العلم ومن غيرها من الصفات إلا من الله عز وجل. ويكون حفظه من الله عز وجل، وتكون رعايته من الله عز وجل. فالأمر منه سبحانه وتعالى وإليه. فالإنسان فقير فقرا ذاتيا، لا حول له ولا قوة ولا تقلب له من حال إلى حال، ولا قوة إلا بمن؟ إلا بالله سبحانه وتعالى. فهذا يدل على فقر الإنسان الفقر الذاتي، وعلى غنى الرب سبحانه وتعالى الغنى الذاتي. قال رحمه الله تعالى: فهي فقيرة إليه فقرا ذاتيا بحيث لا تستغني عنه لحظة. فهو الذي ابتدى إيجادها على هذا النحو من الإحكام والإتقان، وهو الذي يدبر أمورها ويمدها بكل ما تحتاج إليه في بقائها من أنواع النعم منه سبحانه وتعالى، فهو المعطي وهو المانع سبحانه. قال: وفي بلوغ الكمال الذي قدره لها منهم من يبلغ أتم الكمال، ومنهم من يكون دون ذلك، ومنهم من يكون دون ذلك. قال: فهذا الاسم متضمن لجميع صفات الكمال الفعلية. الإمام أو العلامة الهراس رحمه الله تعالى ذكر أن اسم الله عز وجل الحي متضمن لجميع الصفات الذاتية، وذكر أن اسمه القيوم متضمن لجميع الصفات الفعلية. واضح يا جماعة أم لا؟ لأنه ما دام هو الذي يخلق وهو الذي يرزق وهو الذي يمد وهو الذي يعين وهو الذي يفعل في عباده ما يشاء يدل على ماذا؟ يدل على فعله سبحانه وتعالى، وأن ما شاء كان، وأن ما شاء كان. ومتعلق أو متعلق الصفات الفعلية ما هو؟ المشيئة. واضح يا جماعة أم لا؟ متعلق الصفات الفعلية المشيئة، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. الصفات الفعلية ما هي؟ الصفات الفعلية هي المتعلقة بماذا؟ بمشيئة الله، متى شاء فعلها ومتى شاء لم يفعلها. لذا قال العلامة الهراس رحمه الله تعالى: فاسمه القيوم متضمن لماذا؟ لجميع صفات الكمال الفعلية. لماذا؟ لأن القيوم يدل على ماذا يا جماعة؟ أنه قائم على غيره بالخلق والرزق والإحياء والإماتة والمد له بأنواع من العلم والتدبير والرزق والإعانة إلى غير ذلك من المعاني. وهذه كلها من ماذا؟ من الأفعال. وهذه كلها من الأفعال تدل على أنه يفعل ما شاء متى شاء كيف شاء. واضح يا جماعة أم لا؟ ومتعلق الصفات الفعلية ما هو كما ذكرنا؟ المشيئة. فكما ذكر فهذا الاسم متضمن لماذا؟ لجميع صفات الفعل، متضمن لجميع صفات الفعل. وذكر العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى معنى آخر، قال أيضا: وهذا المعنى يدل على معنى من معاني القهر، معنى من معاني القهر والقيومية على جميع قهر، على جميع ماذا؟ على جميع خلقه. ففيه دلالة أو معنى القهر ومعنى تمام القدرة ونحوها. قال رحمه الله تعالى: كما أن اسمه الحي متضمن لجميع صفات الكمال الذاتية تقدم. قال: ولهذا ورد أن الحي القيوم هما اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطي وإذا دعي به أجاب. هذا القول ذكره العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد ذكر أن هذا الاسم هو الاسم الأعظم. قال: ويدل عليه أنه ذكر مجموعا في مواضع من كتاب الله عز وجل، في آية الكرسي، وكذلك في أول سورة آل عمران، وكذلك ذكر موطنا ثالثا، وذكر موطنا ثالثا. وأيضا جاء عند أبي داود والنسائي من حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سمع داعيا يدعو فيقول: اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الحي، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت ذو الجلال والإكرام، لا إله إلا أنت المنان ذو الجلال والإكرام. جاء في لفظ عند أبي داود النسائي: الحي القيوم، الحي القيوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، والذي إذا دعي به ماذا؟ أجاب. والحديث بغير هذه الزيادة يصححه شيخنا العلامة الوادعي في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين. والله أعلى وأعلم. وإلى هنا سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.